من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين وصل الكلام إلى القول الثالث وهو جواز بيع الوقف المؤبد في الجملة وأما الوقف المنقطع فيظهر من كلمات بعض الأعلام التعميم وأنه لا فرق بينه وبين المؤبد في جواز البيع وكذلك يجوز بيعه أيضا يعني المنقطع بناء على رأي ابن زهرة القائل بأن الوقف المنقطع بعد انقراض الموقوف عليهم يصرف في وجوه البر فبناء على ذلك يجوز بيعه وأما بناء على رأي الشيخ الطوسي وسلار بن عبد العزيز القائل بأن الوقف المنقطع بعد انقراض الموقوف عليهم يرجع للواقف فلا يجوز حينئذ بيعه فليس حاله كحال الوقف المؤبد إذن فبالنسبة للوقف المؤبد فيجوز بيعه في الجملة كما سنبين معنى في الجملة وأما المنقطع فظاهر بعضهم التعميم وكذلك بناء على من يرى أنه يصرف في وجوه البر بعد انقراض الموقوف عليهم وأما بناء على الرأي القائل بأن الوقف المنقطع يرجع للواقف بعد الانقراض فلا يجوز بيعه ثم بعد ذلك يتعرض المصنف لنقل كلمات 17 عالما من أعلام الطائفة مستشهدا بها على جواز بيع الوقف المؤبد في الجملة العلم الأول الشيخ المفيد في المقنعة حيث يظهر من كلامه جواز بيع الوقف في 4 موارد خلافا لما ذكره الشهيد الأول في غاية المراد حيث استظهر من كلام المفيد جواز البيع في 5 موارد وكيف كان فهذه الموارد 4 هي المورد الأول إذا اشترط الواقف الرجوع في الواقف متى احتاج إليه، فحينئذ يجوز له الرجوع وبيع الواقف. المورد الثاني أن يخرب الواقف ولا يوجد من يعمره، فحينئذ يجوز بيعه. المورد الثالث أن لا يكون هناك نفع من بقاء الواقف، فحينئذ يجوز بيعه. المورد الرابع أن تكون هناك ضرورة وحاجة إلى ثمنه بالنسبة للموقوف عليهم، فحينئذ يجوز بيعه. إذن هذه موارد أربعة يجوز فيها بيع الواقف، أشار لها الشيخ المفيد في المقنعة. إلا أن الشهيد الأول في غاية المراد استظهر من كلام المفيد خمسة موارد، فأضاف للثلاثة الأخيرة التي ذكرتها الآن موردين، وهما المورد الرابع الذي ذكره الشهيد الأول هو أن يحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم والتقرب إلى الله بصلتهم، كما إذا صار الموقوف عليهم أهل بدع مثلا، فحينئذ يجوز للواقف أن يبيع الوقف إذا كان الوقف ما زال تحت يده. المورد الخامس أن يكون تغيير الشرط في الموقوف أدر عليهم وأنفع لهم من تركه على حاله، فإذا كان تغيير الشرط ببيع الوقف أدر للموقوف عليهم فيجوز حينئذ بيعه ما دام تحت يد الواقف. هذا ما استظهره الشهيد الأول من كلام المفيد، خلافا لما ذكرناه. فلاحظ وتأمل كما يقول المصنف، ولعل وجه التأمل هو أن الموردين اللذين ذكرهما الشهيد الأول وهما الرابع والخامس ليس الوقف فيهما تامان وصحيحان، حيث يشترط في الوقف القبض والمفروض عدم تحقق القبض، فلذلك لا إشكال في جواز البيع لعدم تحقق الوقف أصلا أو لعدم لزومه، فإن القبض إما شرط في الصحة أو شرط في اللزوم. وعلى كل حال فجواز البيع في هذين الموردين ليس استثناء، لأنه إما الوقف غير صحيح أو أنه غير لازم، فيجوز البيع على كل حال. ومحل البحث ما لو كان الوقف صحيحا لازما. هذا وقد ذكر العلامة الحلي في التحرير أن ما ذكره المفيد في هذين الموردين وهما ما إذا أحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم، أو كان تغيير الشرط في الموقوف أدام وأنفع خلاف القواعد، والسر في ذلك هو ما ذكرنا من عدم تمامية الوقف أصلاً بدون القبض أو عدم لزومه، فلا معنى حينئذ لما ذكره المفيد من جواز الرجوع فيه. فلاحظ، طبق هذا المقدار. قال الثالث، الخروج عن عموم المانع والحكم بالجواز في المؤبد في الجملة، وأما المنقطع فلم ينصوا عليه وإن ظهر من بعضهم التعميم ومن بعضهم التخصيص بناء على قول برجوع المنقطع إلى وراثة الواقف كالشيخ وسلاه ومن حكم برجوعه بعد انقراض الموقوف عليه إلى وجوه البر كالسيد أبي المكارم ابن زهراء، فلازمه جعله كالمؤبد، يعني يجوز بيعه. وكيف كان؟ فالمناسب أولا نقل عبائر هؤلاء فنقول. قال المفيد في المقنعة، الوقوف في الأصل صدقات. دقق الآن في عبارة المفيد لترى الموارد الأربعة التي ذكرناها أو الخمسة التي ذكرها الشهيد الأول. لاحظ، الوقوف في الأصل صدقات لا يجوز الرجوع فيها إلا متى؟ هذا المورد، لاحظ، إلا أن يحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم والتقرب إلى الله بصلتهم. هذا من الموارد اللي ذكرها من الشهيد الأول. لاحظ مورد آخر، أو يكون تغيير الشرط في الموقوف أدر عليهم وأنفع لهم من ترك على حاله. هذا مورد أيضا ذكره الشهيد الأول، استظهر من عبارة المفيد. لكن الكلام كله أن الوقف ما زال في يد الواقف، ولذلك قال المفيد وإذا خرج الوقف الواقف وإذا أخرج الواقف الوقف عن يده، يعني فيما ذكر فيما سبق لم يخرج عن يده، لذلك أشكلنا قلنا أصلا ما تحقق الوقف أو ليس لازما. وإذا أخرج الواقف الوقف عن يده إلى من وقف عليه لم يجوز له الرجوع في شيء من ولا تغيير شرائطه ولا نقل عن وجوه وسبله. واضح؟ ومتى اشترط الواقف في الوقف؟ هذا المورد الأول اللي ذكرناه نحن، يعني ذكرنا أربعة موارد تستظهر من كلام المفيد. هذا المورد الأول، ومتى اشترط الواقف في الوقف أنه متى احتاج إليه في حياته لفقر كان له بيعه وصرف ثمنه في مصالحه جاز له فعل ذلك. هذا المورد الأول. وليس لأرباب الوقف بعد وفاة الواقف أن يتصرفوا فيه ببيع أو هبة أو يغيروا شيئا من شروطه، إلا هذا المورد الثاني، أن يخرب الوقف ولا يوجد من يراعيه بعمارة من سلطان أو غيره. المورد الثالث، أو يحصل بحيث لا يجدي نفعا فلهم حينئذ بيعه والانتفاع بثمنه. المورد الرابع، وكذلك إن حصلت لهم ضرورة إلى ثمنه كان لهم حله، ولا يجوز ذلك مع عدم ما ذكرناه من الأسباب والضرورات. انتهى كلامه رحمه الله. وقد استفاد من هذا الكلام الشهيد الأول في غاية المراد جواز بيع الوقف في 5 مواضع. ما هي هذه 5؟ وضم صورة جواز الرجوع وجواز تغيير الشرط إلى المواضع 3 المذكورة بعد وصول الموقوف إلى الموقوف عليهم ووفاة الواقف. يعني الموردين الأولين اللذين جاء في أول كلام المفيد أضافهما لهذه 3 التي في الأخير، ولم يذكر منها هذا المورد وهو ما إذا اشترط الواقف الرجوع، ما ذكر. فلاحظ وتأمل، بينا وجه أمره بالتأمل، وهو أن المورد الأول والثاني في كلام المفيد ليس الوقف صحيحا أو ليس لازما، فلذلك يجوز بيعه. وكلامنا بعد المفروغية عن الصحة واللزوم. ثم إن العلامة ذكر في التحرير أن قول المفيد بأنه لا يجوز الرجوع في الوقف، هذا اللي ذكر في أول كلامه، إلا أن يحدث الموقوف عليهم، إلى قول أنفع لهم من ترك على حال متأول. هذا كلام المفيد متأول يقول العلامة. لماذا؟ ولعله من شدة مخالفته للقواعد لم يرتضي بظاهره للمفيد، فلا يناسب المفيد أن يقول بذلك وهو علم من أعلام الطائفة، مع أن المفروض ما تحقق القبض، فإما الوقف باطل أو غير لازم، فلا إشكال في جواز البيع حينئذ، فلا معنى للاستثناء. العلم الثاني، المرتضى في الانتصار، حيث ذكر موردين يجوز فيهما بيع الوقف. المورد الأول، إذا حصل خراب للوقف بحيث لا يجدي نفعا. المورد الثاني، أن تكون هناك ضرورة شديدة إلى ثمنه بالنسبة للموقوف عليها، فحينئذ يجوز بيعه. وادعى قيام الإجماع على جواز البيع في هذين الموردين. ثم ذكر أيضا بأن هذا هو الأحوال، وذكره للاحتياط لعله غير مناسب، إذ ما دام الإجماع قائما فهو كاف. هذا ما ذكره المرتضى. إذن فالمرتضى ذكر موردين لجواز البيع خلافا للمفيد الذي ذكر 4 موارد. طبق مولاه. قال: وقال في الانتصار على ما حكي عنه وممن فردت الإمامية به القول بأن الوقف متى حصل له الخراب، بحيث هذا المورد الأول لا يجدي نفعا جاز لمن هو وقف عليه بيعه والانتفاع بثمنه. المورد الثاني: وأن أرباب الوقف متى دعتهم ضرورة شديدة إلى ثمنه جاز لهم بيعه ولا يجوز لهم ذلك مع فقد الضرورة. ثم احتج المرتضى باتفاق الإمامية وأشار لخلاف ابن الجنيد، حيث أن ابن الجنيد كما ذكرنا في القول الأول قال بعدم جواز البيع مطلقا، ثم ذكر خلاف ابن الجنيد ورد بكون مسبوقا وملحوقا بالإجماع، يعني قبل ابن الجنيد وبعد ابن الجنيد قام الإجماع على جواز بيع الوقف في هذين الموردين، وأنه يعني ابن الجنيد إنما عول في ذلك على ظنون له، والظن ما يغني من الحق شيئا، وحسبان يعني أمور حدسية استحسانات وأخبار شاذة لا يلتفت إلى مثلها. ثم قال المرتضى: وأما إذا صار الوقف بحيث لا يجدي نفعا، تكرار هذا، أو دعت أربابه الضرورة إلى ثمن لشدة فقرهم، فالأحوط ما ذكرنا يعني الأحوط البيع لا تحتاج إلى الاحتياط بعد قيام الإجماع من جواز بيعه، لأنه إنما جعل لمنافعهم، فإذا بطلت منافعهم من فقد انتقض الغرض منه ولم يبق منفعة فيه إلا من الوجه الذي ذكرناه، يعني ببيعه. العلم الثالث: الشيخ الطوسي في المبسوط، حيث ذكر موردين يجوز فيهما بيع العقد. المورد الأول أن يخاف على الوقف الخراب فيجوز حينئذ بيع. المورد الثاني: الحاجة الشديدة إلى ثمنه بالنسبة للموقوف عليه، فحينئذ يجوز له بيعه. فإذا ذكر الطوسي موردين كالمرتضى، إلا أن المورد الأول عبر عنه المرتضى بحصول الخراب، أما الطوسي عبر عنه بخوف الخراب للحصول الفعلي. وذكر المصنف بأن الطوسي استدل على هذين الموردين بالأخبار، إلا أنه إنما استدل بالأخبار في الخلاف لا في كتاب المبسوط، فما نسبه المصنف محل تأمل. قال: وقال في المبسوط: وإنما يملك الموقوف عليه بيعه على وجه عندنا. ما هو هذا الوجه؟ وهو المورد الأول أنه إذا خيف على الوقف الخراب، المورد الثاني أو كان بأربابه حاجة شديدة ولا يقدرون على القيام به، فحينئذ يجوز لهم بيعه، ومع عدم ذلك لا يجوز بيعه، يعني مع عدم هذين الموردين انتهى. ثم احتج على ذلك بالأخبار. لاحظ حتى في الحاشية لم نعثر في المبسوط على الاحتجاج بالأخبار، إنما احتج بها في الخلاف. تمام. العلم الرابع: سلار بن عبد العزيز،
حيث ذكر موردين يجوز فيهما بيع الوقف. المورد الأول عدم النفع بوجه، فإذا لم يكن هناك وجه ينتفع فيه بالوقف فيجوز بيعه. المورد الثاني الحاجة الشديدة إلى ثمنه، إذن فسلار ذكر أيضا موردي كالطوسي والمرتضى، لكن المورد الأول الذي ذكره يختلف عما ذكره الطوسي المرتضى والطوسي، حيث ذكر أن المورد الأول هو عدم الانتفاع وليس الخراب أو الخوف من الخراب. وين احتمل رجوع ذلك إلى ما ذكره الطوسي والمرتضى؟ لكن الخلاف في العبارة. قال: وقال سلار فيما حكي عنه: ولا يخلو الحال في الوقف والموقوف عليهم من أن يبقى ويبقوا على الحال التي وقف فيها أو يتغير الحال. فإن لم يتغير الحال فلا يجوز بيع الموقوف عليهم الوقف ولا هبته ولا تغيير شيء من أحواله. محل الشاهد الآن المورد الأول: وإن تغير الحال في الوقف حتى لا ينتفع به على أي وجه كان. المورد الثاني: أو لحق الموقوف عليهم حاجة شديدة جاز بيعه وصرف ثمنه فيما هو أنفع لهم، انتهى. العلم الخامس: ابن زهرة في الغنية، حيث ذكر موردين يجوز فيهما بيع الوقف. المورد الأول عدم النفع وخوف الخراب، فإذا لم يكن هناك نفع في الوقف بحيث خيف خرابه فيجوز بيعه. المورد الثاني الحاجة الشديدة لثمنه، واستدل على هذين الموردين بالإجماع، وكلامه يتناسب مع ما ذكره المرتضى والطوسي وسلار أيضا. قال: وقال في الغنية، هذا من ابن زهرة، على ما حكي عنه: ويجوز عندنا بيع الوقف للموقوف عليه إذا صار بحيث لا يجدي نفعا وخيف خرابه أو كانت بأرباب. هذا المورد الأول طبعا، إذا صار بحيث لا يجدي نفعا وخيف خرابه. المورد الثاني: أو كانت بأرباب حاجة شديدة دعتهم الضرورة إلى بيعه بدليل إجماع الطائفة، هذا الدليل، ولأن غرض الواقف انتفاع الموقوف عليه، فإذا لم يبق له منفعة إلا على الوجه الذي ذكرناه جاز، يعني جاز البيع لأنه ما له منفعة إلا ببيعه فيجوز. العلم السادس: ابن حمزة في الوسيلة، حيث ذكر موردين يجوز فيهما بيع الوقف. المورد الأول الخوف من الخراب، المورد الثاني الحاجة الشديدة للموقوف عليهم، وهذان الموردان عين ما ذكرهما من تقدم نقل كلامهم من الأعلى. وقال في الوسيلة: ولا يجوز بيعه يعني الوقف إلا بأحد شرطين: الخوف من خراب، أو حاجة بالموقوف عليه شديدة لا يمكنه معها القيام به. انتهى العلم السابع. الآن الراوندي في فقه القرآن حيث ذكر موردين، وهما المورد الأول الخوف من الخراب، المورد الثاني الحاجة الشديدة كما ذكر ذلك من سبق. وقال الراوندي في فقه القرآن على ما حكي عنه: وإنما يملك يعني الواقف بيعه على وجه عندنا، وهو هذا المورد الأول إذا خيف على الوقف الخراب، المورد الثاني أو كان بأربابه حاجة شديدة. العلم الثامن ابن سعيد الحلي في كتابين من كتبه: الكتاب الأول الجامع للشرائع، وذكر، والكتاب الثاني هو نزهة الناظر في الأشباه والنظائر. وقد ذكر في هذين الكتابين ثلاثة موارد يجوز فيها بيع الوقف. المورد الأول الخوف من الخراب، المورد الثاني الحاجة الشديدة، المورد الثالث وهو المهم والذي لم يذكره أحد قبله، وهو خوف وقوع الفتنة بين الموقوف عليهم. فإذا خيف وقوع الفتنة التي تستباح بها الأنفس فحينئذ يجوز بيع الوقف. قال: وقال في الجامع يعني ابن سعيد الحلي على ما حكي عنه: فإن خيف خرابه هذا المورد الأول، أو كان بهم حاجة شديدة هذا المورد الثاني، أو خيف وقوع فتنة بينهم تستباح بها الأنفس جاز بيعه. هذا في كتاب الجامع. أيضا في كتاب نزهة الناظر نفس الكلام: وعن النزهة لا يجوز بيع الوقف إلا أن يخاف هلاكه هذا الأول، أو يؤدي المنازع فيه بين أرباب إلى ضرر عظيم ثاني، أو يكون فيه حاجة عظيمة شديدة ويكون بيع الوقف أصلح له هذا الثالث. العلم التاسع المحقق الحلي في الشرائع في بابين من كتاب الشرائع، وهما باب البيع وباب الوقف، حيث ذكر موردا واحدا يجوز فيه بيع الوقف، وهو ما إذا أدى بقاؤه لخرابه بسبب الخلف بين أربابه فحينئذ يجوز بيعه. وأما إذا كان البيع أنفع من إبقاء الواقف من دون وجود خلف بين أربابه فلا يجوز البيع. إذن فاقتصر المحقق الحلي على مورد واحد لجواز البيع، وهو خوف الخراب بسبب الخلاف بين الموقوف عليه، ولم يذكر الحاجة الشديدة، ولم يذكر أيضا خوف الخراب مطلقا كما ذكره من قبله. وقال في الشرائع: ولا يصح بيع الوقف ما لم يؤدي بقاءه إلى خرابه لخلف بين أربابه، ويكون البيع أعوض. هذا في كتاب البيع. وقال في كتاب الوقف: ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه، ولو لم يقع خلف ولا خشي خرابه بل كان البيع أنفع لهم قيل يجوز بيعه والوجه المنع. هذا العلم التاسع. بقية الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.